بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال الشيخ رحمه الله: أي لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيها، وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة التي هي دار المقامة، ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك، وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته. ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات أو يكون جمالا للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة. وقوله ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم، وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فلا يزال السياق في هذه الآيات في بيان العداوة المستحكمة الشديدة من إبليس لآدم وذريته، وتحذير الرب سبحانه وتعالى العباد من هذا العدو ووساوسه وفتنته لابن آدم. وتقدم ما كان منه من وسوسة للأبوين حتى أوقعهما في المعصية وفعل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، مما ترتب عليه أن أخرجهما الله سبحانه وتعالى من الجنة، وهذا مترتب على تلك المعصية وذاك الارتكاب للمنهي، وكان بوسوسة من الشيطان دلاهما كما تقدم بغرور، أنزلهما عن الرتبة بأن غرهما بخداعه ومكره، وكل ذلك يذكره الله سبحانه وتعالى تحذيرا للعباد من هذا العدو. هنا في هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا، الأمر هنا أمر كوني قدري، يتناول آدم وحواء وإبليس، وإن كان قد تقدم معنا فيما تعلق بإبليس قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فذاك يعني الأمر خاص به وهذا عام، وهذا الأمر هنا عام يتناول آدم وحواء وإبليس. وقوله سبحانه وتعالى بعضكم لبعض عدو، الهبوط المراد به إلى الأرض، الهبوط إلى الأرض، وأن الحالة التي سيكونون عليها في الأرض أنها عداوة مستحكمة مستمرة، وأن الشيطان عدو لهم ولذريتهم عداوة مستمرة لا تنقطع. بعضكم لبعض عدو، هذه صفة للحالة التي سيكونون عليها في الأرض أنهما في عداوة مستمرة لا تنتهي ولا تنقطع. بعضكم لبعض عدو، البعض يعني آدم وزوجة حواء وذرية من جهة، والشيطان وأعوانه وذرية من جهة أخرى. قال بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض، هذه التي أهبطوا إليها، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني لكم في الأرض مكان تستقرون فيه، تستقرون في بناء وسكنا ومعيشة، ومتاع إلى حين أي تتمتعون فيها إلى حين، وهو الأجل، المراد بالحين الأجل، المنية، الموت. فلكم في الأرض مستقر أي مكان تستقرون فيه، ومتاع أي تتمتعون بالنعيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لكم في الأرض، وهذا الاستقرار في الأرض والتمتع هو إلى حين، إلى حين يعني إلى حين المنية، إلى حين مجيء الأجل. قوله اهبطوا، عرفنا أن هذا إلى الأرض، إلى أي موضع في الأرض كان الهبوط، في أي موقع من الأرض، إن كان هبوط آدم وهبوط حواء. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها، ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا ينشغل الإنسان بمثل هذا، أن آدم هبط في كذا وحواء هبطت في كذا وإبليس هبط في كذا، تعيين أمكنة تذكر في كتب التفسير ومردها إلى الإسرائيليات، وهذا التعيين ليس من وراءه فائدة لا دينية ولا دنيوية، ليس من وراءه فائدة، لو كان من ورائه فائدة لبين لنا في الكتاب أو في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه لآدم وحواء وذريتهما، قال فيها تحيون، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فيها يعني الأرض، تحيون أي تقضون ما قدر الله لكم فيها من حياة، وفيها تموتون تكون وفاتكم فيها، ومنها تخرجون أي يوم البعث يخرجكم الله سبحانه وتعالى، ومنها تخرجون ومنها نخرجكم تارة أخرى، يخرجهم الله سبحانه وتعالى من الأرض. قال ومنها تخرجون، وفي قراءة تخرجون بالبناء للفاعل والبناء للمفعول. ثم قال سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، هذه الآية فيها منة الله سبحانه وتعالى على الذرية، ذرية بني آدم بنعمة اللباس، منة الله عليهم بنعمة اللباس. قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذه نعمة عظيمة من نعم الله على العباد. وفي سورة النحل التي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عد الله فيها من نعمه على عباده ختمت بنعمة اللباس، قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فاللباس من النعم، من النعم العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى به العباد. واللباس على نوعين، ضروري وتكميلي، اللباس الذي أنزله الله على نوعين، ضروري وتكميلي. الضروري هو الذي يستر به المرء سوءته التي هي العورة، والتكميل ما يزيده على ذلك مما يتجمل به ويتزين. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية هذين النوعين من اللباس، قال يا بني آدم، هذا امتنان من الله على العباد بهذه النعمة، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يواري يعني يغطي ويستر، يواري سوآتكم، والمراد بالسوءة العورة، مراد بالسوءة العورة، والعورة تسمى سوءة لأنه يسوء الإنسان انكشافها. وأفادت الآية أن كشف العورة وإظهارها من عظائم الأمور، من عظائم الأمور وقبائح الأفعال وشنائعها. سوآتكم يعني مما يسوء المرء انكشافه، لكن إذا فسد عقل الإنسان، إذا فسد عقل الإنسان وتلوثت فطرته يصبح الحسن عنده قبيحا والقبيح حسنا. قال لباسا يواري سوآتكم، هذا الضروري، وريشا هذا التكميل الكمال والتجمل والتزين، وريشا يعني المقصود بالريش اللباس الذي يتخذ زينة وجمالا زائدا على اللباس الضروري الذي توارى به إلا السوء. وقوله في الآية سبحانه وتعالى قد أنزلنا عليكم لباسا، يعني وجه كون اللباس منزل، وجه كونه منزل، يعني مما قاله المفسرون وأقرب ما قيل فيما يظهر أن كل ما يكون في الأرض من نعم طعام ويعني غذاء ولباس عائد إلى البركات التي ينزلها الله من السماء بنزول الغيث ونزول المطر. هذا الغيث يعني يترتب عليه يعني وفرة الماء، يترتب عليه وفرة الطعام ويعني الزروع والثمار، وتنتفع الماشية والبهائم، فيترتب على ذلك منافع عظيمة جدا، منها ما يتعلق بخيرات الأرض من اللباس الذي يعني يصنع مثلا من ما يصنع من بعض شعر البهيمة أو مثلا ريش الطير أو مثلا جلد البهيمة أو حتى بعض النباتات. قال يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وهنا فيه بيان في الآية أن اللباس الذي أكرم به الله الإنسان ومن عليه به هو نوعان: لباس ظاهر وهو الثياب التي يلبسها على نوعيها الضروري والتكميلي، ولباس باطن ولباس التقوى. والتقوى التي هي الإيمان والعمل الصالح هي لباس وزينة للمرء، إذا كان المرء يتزين ويتجمل باللباس الذي يلبسه فإن التجمل والتزين بلباس الإيمان والتقوى أعظم من ذلك. وفي الدعاء الماثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان. والإنسان إذا كان عليه لباس ظاهر جميل غاية الجمال في زينته وفي مرأة، وليس عنده اللباس الباطن الذي هو التقوى، فإنه في الحقيقة مظهر بلا مخبر وصورة بلا معنى، مجرد صورة فاقدة للروح الحقيقية والجمال الحقيقي الذي هو الإيمان. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. خير للإنسان من اللباس الظاهر. اللباس الظاهر هو خير، اللباس الظاهر هو خير ونعمة، لكن لباس التقوى خير من اللباس. وإذا فقد الإنسان لباس التقوى انحل من كل خير وبعد عن كل فضيلة، ولهذا كان شأنه أعظم. قال: ولباس التقوى، أي تقوى الله جل وعلا بالإيمان والعمل الصالح بفعل المأمور وتجنب المنهي، ذلك خير. وقوله ولباس فيها قراءتان: ولباس التقوى لباس مبتدأ، وذلك خير خبر، ولباس التقوى. وفي قراءة: ولباس، عطفا على قوله قد أنزلنا عليكم لباسا، عطفا عليها لباسا، ولباس التقوى ذلك خير. قال: ذلك من آيات الله. ذلك اللباس المنزل الذي تفضل الله سبحانه وتعالى به على العباد هو من آيات الله الدالة على كمال تدبيره وعظيم فضله ومنه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. ذلك من آيات الله. وقوله ذلك من آيات الله حث للعباد على التفكر في هذه الآية، على التفكر في هذه الآية التي تهديهم إلى عظيم فضل المنعم وكمال تدبيره سبحانه وتعالى. من آيات الله لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون، يتذكرون عظيم نعمة الله عليهم فيكونون حامدين للمنعم، شاكرين لإنعامه، مستعملين لنعمه في طاعته ومراضيه. ومن كان يستعمل نعم الله في مساخط الله سبحانه وتعالى فإنه ما انتفع بهذه الآية ولا حصل عنده هذا التذكر الذي هو يقظة للقلب فيحرك في القلب شكر المنعم وحمد المتفضل سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيها. ما نوع هذه الإقامة؟ كيف ستكون هذه الإقامة؟ وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت، فيها تحيون وفيها تموتون، مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها في الأرض، يرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة، التي هي دار المقامة. ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري، واللباس الذي المقصود منه الجمال، اللباس الضروري في قوله يواري سوآتكم، واللباس الذي المقصود منه الجمال في قوله وريشة، وهكذا أيضا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح ونحوها، قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك. يعني الآن لما تنظر في الغذاء تجد فيه ضروري وفيه مكمل، والشراب تجد أيضا فيه ضروري وفيه مكمل، وهكذا. وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، يعني هذه النعم ليست مقصودة لذاتها، وإنما وجودها لمقصد وتسخيرها لغاية. يعني هذه النعم، هذه النعم سخرها الله تبارك وتعالى جميعها للإنسان نعمة منه وفضلا، سخرها للإنسان نعمة منه سبحانه وتعالى وفضلا، فهي خلقت لأجل الإنسان، فلا ينشغل الإنسان بهذه الأشياء التي خلقت لأجله عن الشيء الذي هو خلق لأجله. هذه خلقت الإنسان وسخرت له، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهي أشياء سخرها الإنسان وخلقها الإنسان، والإنسان خلق للعبادة، فلا ينشغل بهذه الأشياء التي خلقت لأجله عن الشيء الذي خلقه الله لأجله. وكثير من الناس يغيب عن هذا المعنى فينشغل بهذه الأشياء التي خلقت لأجله عن الشيء الذي هو خلق لأجله، فينغمس فيها ويلهو فيها وينشغل بها ويغيب عن الحقيقة التي وجد لأجلها وخلق لتحقيقها. قال: وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته، التي هي ماذا؟ الغاية التي خلق الإنسان لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ولهذا قال ولباس التقوى ذلك خير، هذا هو الغاية من خلق الإنسان، خير أي خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالا للإنسان الذي هو الريش، وليس وراء ذلك منها منفعة يعني زائدة على ذلك، أنه يواري السوءة وزينه وجمال، وزينه وجمال. ولما ينظر الإنسان هذا اللباس الذي يتجمل به، ولو تتأمل يعني في الشعوب كل منها له نمط خاص في اللباس، وكل منهم يرى أن لباس بلده وحلية بلده هي أجمل اللباس. ولما يخرج من الدنيا لا أحد منهم يدخل بالزينة التي اعتاد عليها في قبره، ولا تدرج معه في قبره لا عمامته ولا جماله ولا كل هذه الأشياء، وإنما يلف بقطعة من القماش هي التي تكون معه في قبره، وأيضا تبلى ما تبقى تذهب. فهذا اللباس يبيد، هذا اللباس يعني يبيد، وهو يعني ستر الإنسان مثل ما قال الشيخ في وقت من الأوقات، أو يكون جمال للإنسان وليس وراء ذلك منه منفعة يعني زائدة على ما ذكر. وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس، يعني لو قدر أن هذا اللباس عدم تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها عند الضرورة، يعني لو قدر أن الإنسان يعني مثلا مثل ما حصل لموسى عليه السلام لما يعني ذهب لما نزل في الماء وذهب لباسه وصار يعني يعدو خلفه، فمثل هذه ما تضر الإنسان، مثل هذه ما تضر الإنسان ولا تؤثر على إيمانه، يعني الحالات التي ليس الإنسان فيها مقصد. وهنا سبحان الله تذكر يعني قصة المرأة، وهي من عجيب القصص التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي، يعني أن يرفع عني هذا الصرع. قال عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر، يعني هي ينزل عليها أو يأتيها بين وقت آخر صرع، وإذا جاءها الصرع مثلا وهي تمشي في الطريق تسقط، ولما تسقط ما تعي عن نفسها، فقد ينكشف شيء من عورتها. فقالت يا رسول الله الآن لما تصرع ويغمى عليها وينكشف طرف من عورتها هل يلحقها إثم بذلك؟ هل يلحقها إثم بذلك؟ أبدا. قالت يا رسول الله إني أتكشف. هذا التكشف الذي يؤلمها هي لا تلام عليه ولا يحاسبها الله عليه، لأنها يقع عليها وهي في صرع. قالت إني أتكشف فادعوا الله لا أتكشف، الصرع أنا أصبر عليه رجاء أن أنال الجنة، أما التكشف قالت إني أتكشف فادعوا الله ألا، فدعا لها عليه الصلاة والسلام، فكانت تصرع ولا تنكشف، فكانت تصرع ولا تنكسر، مع أن التكسف الذي كان يحصل لها ما تلام عليه وما تريده. فانظر الفرق بين هذه التي يعني يحصل لها هذا الصرع وبين صريعات الشهوات، من صرعهن الشيطان وزين لهن التكسف الذي يتنافى أصلا مع فطرة المرأة واستقامة عقلها. المرأة التي تبقى على فطرتها ما تقبل لنفسها إلا التكسف هذه، وهي تصرع ما تريد، قالت أدعو الله ألا تكسف، أصبر على الصرع هذا والإغماء أصبر عليه، أنا رجاني أنا، لكن أدعو الله ألا أتكسف، فدعا لها فصارت تصرع ولا ينكشف منها شيء، ولا ينكشف منها شيء، رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. قال فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي يضره لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورتها الباطنة وينال الخزي والفضيحة، لأن إذا ذهب عنها لباس التقوى ذهبت عنها الفضائل، ترحلت عنها الخيرات، صار ما عنده حياء ولا عنده خشية ولا عنده، كل هذه تذهب، كلها تذهب. قال وقوله تعالى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي ذلك المذكور من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم، وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن. نعم.
ثم قال سبحانه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، بأن يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له، كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه، فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتنكم إن استطاع، فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم، وأن تلبسوا لامة الحرب بينكم وبينه، وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم، فإنه يراقبكم على الدوام، ويراكم هو وقبيله من شياطين الجن من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
ثم قال سبحانه وتعالى يا بني آدم، أيضا الخطاب للذرية، وفي هذا السياق يعني تكررت يا بني آدم أربع مرات بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى منشأ هذه العداوة، عداوة إبليس لآدم وذريته، وأخذها العهد على نفسه أن يغوي الذرية وأن يأتيهم من جميع الجهات لصدهم عن سبيل الله حتى لا يكون أكثرهم من الشاكرين لله سبحانه وتعالى، وذكر أيضا تسلطه على الأبوين في الجنة بالإغواء وغرهما وخدعهما وقاسهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، فدلاهما عن الرتبة التي كان فيها بغرور يعني بخداع ومكر. فلما ذكر ذلك الحال اتجه الخطاب للذرية تحذيرا من هذا العدو. ففي هذه الآية يقول جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يعني لا يضلنكم، لا يضلنكم الشيطان، ولا يخدعنكم الشيطان، ولا يغرنكم إلا الشيطان. فالشيطان غرور، احذروا منه، لا يفتننكم، كما أخرج أبويكم من الجنة. ذكر الله عز وجل ما حصل للأبوين يعني خداع الشيطان ومكره وما ترتب على ذلك من المضار، هو إيقاظ للذرية وتنبيه وتحذير من هذا العدو. قال: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني كما زين لهما ارتكاب المنهي، فعل المعصية التي بسببها كان الإخراج من الجنة والإهباط إلى ماذا؟ إلى الأرض. قال: كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وهذا أيضا فيه تنبيه أن من مقاصد الشيطان القديمة في الإنسان مسألة اللباس وكشف العورة، هذا شيء يعني هدف من الأهداف التي يركز عليها الشيطان في الإغواء. قال: لا ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ينزع عنهما لباسهما الذي سترهما الله به، ليريهما سوآتهما يعني ليري كل واحد منهما سوآت الآخر. قال: لا ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، يعني كان إبليس يعني سببا في هذا، يعني كان سببا في هذا وكان مقصدا له، فكان يعني يعمل على يعني إيقاع الأبوين في ارتكاب ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه، ويا لما يترتب على ذلك من ما مضار، منها هذا الذي يتعلق باللباس. قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، يعني ينزع عنهما اللباس الذي سترهما الله سبحانه وتعالى به لتنكشف لهما عوراتهما. وقال: سوآتهما ليريهما سوآتهما، لأن مثل ما تقدم العورة تسمى سوءة لأن المرء يسوءه انكشافها. ثم قال جل وعلا: إنه يراكم، هو قبيله من حيث لا ترونه. وهذا من الأشياء التي تجعل الإنسان يزيد في الحذر، يزيد في الحذر، لأن هذا عدو وعداوته مستحكمة وشديدة. ويراك ولا تراه. مالك بن دينار رحمه الله يقول: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله، إلا من سلم الله. يعني هناك مثال للتوضيح، يعني لو كان الإنسان من هواة الصيد ويعتبر صياد ماهر، وجاء إلى مكان فيه صيد والصيد لا يراه وهو يرى الصيد، فرصته في اصطياد هذا الصيد قوية جدا. إذا كان الصيد ما يراه وهو يرى الصيد، يعني الفرصة قوية جدا. إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله من علماء التابعين يقول لو أن رجلا رأى صيدا والصيد لا يراه فختله، ما معنى ختله؟ يعني جاء إليه بحيطة وحذر فختله، ألم يوشك أن يأخذه؟ قالوا بلى. قال فإن الشيطان يرانا ونحن لا نراه وهو يصيب منا. فالله جل وعلا لما قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هذا من أجل أن نزداد في الحذر والحيطة وكثرة التعود بالله عز وجل منه وكثرة الذكر، لأن الذكر والمواظبة عليه حصن، حصن واقي من الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الذاكرين الله، لأن الذاكر لله في حصن حصين، والغافل عن الذكر أصبح مرتع للشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال إنه يعني إبليس يراكم هو قبيله أي ذريته من حيث لا ترونهم، أي أنتم لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أولياء يعني أنصار وأعوان للذين لا يؤمنون، للكفار الذين جحدوا دين الله وكذبوا رسله وعصوا أمره سبحانه وتعالى. فقال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول تعالى محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم، قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه، فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك، ولا يألو جهدا يعني لا يدخر وسعا عنكم حتى يفتنكم إن استطع، فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم وأن تلبسوا لأمة الحرب، يعني عدة الحرب. في غزوة أحد قال فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يعني عدة الحرب، وأن تلبسوا لأمة الحرب بينكم وبينه. كيف نلبس لأمة الحرب؟ بالذكر والتعوذ، بالذكر والتعوذ، ملازمة ذكر الله واستعاذة من الشيطان. ولهذا من المهمات العظيمة أن يعتني المرء بالأذكار الموظفة والمطلقة، يعني أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والركوب إلى غير ذلك من الأذكار، وأيضا الذكر المطلق، فإن ذكر العبد لله حصن حصين. قد جاء في الحديث أن زكريا قال لقومه آمركم بذكر الله، وإن مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل انطلق وراءه العدو فأوى إلى حصن حصين، أوى دخل في حصن ما استطاع العدو يدخل من أي جهة عليه. فهكذا أيضا الذاكر لله عز وجل ما يجد الشيطان منفذ ولا طريق عليه. نسأل الله جل وعلا السميع العليم أن يعيذنا أجمعين وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم. قال وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم فإنه يراقبكم على الدوام. تقدم معنا قعوده لابن آدم في الصراط المستقيم، في الحديث قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه بأطرقه، وكل مرة تخرج من بيتك فهناك شياطين ما لهم غرض إلا ينتظرون خروجك لإغوائك في هذا الخروج. فإذا قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قيل هديت وكفيت ووقيت. ثم يقول الشيطان للآخرين كيف لكم السبيل برجل هدي وكفي ووقي، ما لكم سبيل عليه. فينتبه الإنسان انتباها تاما ويعتني عناية دقيقة بالأذكار ليسلم ويوقى بإذن الله. هل الآن حتى بيت الإنسان جاهزين للدخول ومتهيئين للدخول، فإذا دخل ولم يسم قال الشيطان لإخوانه أدركتم المبيت، وإذا وضع الطعام ولم يسم قال أدركتم العشاء. فهذا الذي يدخل بيته ولا يسمي هو لا يراهم لكنهم معه يشاركونه في طعامه في أهله في بيته في فراشه يشاركونه وشاركهم في الأموال والأولاد. لكن إذا اعتنى بالذكر ما صار للشيطان عليه أي سبيل ولا طريق. ولهذا ينبغي على العبد أن يعتني هو بنفسه بالذكر ويربي ولده وأهله على العناية بالذكر. سبحان الله، الطعام عندما يوضع لو واحد ينسى التسمية يدخل من جهته، يجب على كل الحاضرين أن يسموا، يجب على كل الحاضرين أن يسموا على الطعام حتى ما يكون للشيطان مدخل عليه. في قصة الجارية التي جاءت كأنما تدفع، قال أراد عليه الصلاة والسلام أن يستبيح بها الطعام، يستبيح بها الطعام. فهذه مسألة مهمة جدا للوقاية من هذا العدو. ولا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم فإنه يراقبكم على الدوام ويراكم هو قبيله من شياطين الجن من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان. إنه ليس له سلطانا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم.
ثم قال سبحانه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.